وأحكام العظة. فقد مرت سابقا على أن الآلام إن كانت من الله سبحانه وتعالى بالمباشرة أو بالتسديد لا بد أن تعوض، وذلك من باب اللطف ومن باب العدل الإلهي، بما أن الله سبحانه وتعالى عادل ونعتقد بذلك، فعلى الله سبحانه وتعالى أن يعوض الآلام والأمراض والمصائب والسيول والنيران التي تخرب البيوت عليكم السلام وغير ذلك، لا بد على الله سبحانه وتعالى أن يعوض جميع ذلك. من المباحث التي ترتبط بالأعراض مسألة ورود الألم من قبل الحيوانات الضارية كالسبع مثلا إذا افترس الإنسان، أو الكلب العقور لو عض الإنسان وآلمه، فمثل هذا الألم يعوض أو لا يعوض؟ البهيمة لو أوردت جناية بقتله أو بنقص في الأطراف أو بإتلاف ماله، هل يوجب ذلك التعويض أو لا؟ وإذا كان التعويض فهل على الله أو على صاحب البهيمة؟ المسألة اختلافية عند أهل العادل، دعنا عن الأشاعرة، العادل وأهل العادل اختلفوا في هذه المسألة. فمنهم من قال تلك الجناية لا تعوض، ذلك الألم لا يعوض مطلقا، لا من الله ولا من صاحب البهيمة ولا من قبل العادل، لا يعوض مطلقا. وقيل بالتعويض مطلقا من الله ومن العبد، وقيل بالتعويض من العبد، وقيل بالتعويض من الله سبحانه وتعالى، وكل واحد تمسك بحجة وبدليل، تارة بالدليل العقلي كما عند المصنف على أن الله سبحانه وتعالى لو لم يعوض تلك الآلام وتلك الجنايات من قبل البهائم ومن قبل السباع لنزم الظلم، والله منزه عن الظلم، فيجب على الله سبحانه وتعالى أن يعوض تلك الآلام كي لا يلزم الظلم. ومن تمسك بالروايات كجرح العجماء مثلا جباء، أو يتصف الله من العجماء للقرناء مثلا، تمسكوا بهذه الروايات، ولكن التمسك بمثل هذه الروايات القابلة للتأويل أو التي يمكن لكي تطابق الدليل العقلي يمكن تأويل تلك الروايات مثلا بالنسبة للعجماء والقرناء، ربما يكون كناية على أن الله سبحانه وتعالى ينتصف من العجماء للقرناء، من القرناء للعجماء، يعني ينتصف من المظلوم للظالم، العجماء كناية عن المظلوم والقرناء من له قرون كناية عن الظالم. فربما مسألة كناية وليس مسألة الانتصاف من الحيوانات، لأن الله سبحانه وتعالى يعوض الحيوانات بعضها عن بعض، وربما يكون التعويض من الله، لا يبعد أن يكون التعويض أيضا بالنسبة للحيوانات وإلى الوحوش حشرت أو حشرت، فيجوز ذلك. على كل نعتقد كما عند المصنف على أن الله سبحانه وتعالى ليس بظلام للعبيد، وعليه أن يعوض الآلام التي يوردها بنحو المباشرة، يمرض الإنسان أو يأخذ الولد من الوالد، أو بنحو التسبيل أنه يجعل السبع مبسوط اليد في افتراس الإنسان، فالإنسان الذي يرد عليه الألم لا بد أن يعوض آلامه من ثمر السبع الضار، بلا شك ولا شبهة، لأنه لولا ذلك لجم الظهر، والله منزه عن الظلم. مسألة أخرى أيضا تفريع على مسألة العوض والآلام عليكم السلام، ومسألة أن الآلام لا بد أن تعوض، مسألة الإحراق، فيما إذا شخص ألقى صبيا في نار فالصبي يحترق ويتحمل الآلام، فهذا الألم على من التعويض؟ على الله أو على الملقي في النار؟ الواقع التعويض إنما يكون على الملقي، وإن كان المحرق هو الله سبحانه وتعالى، المحرق الأول هو الله، لأن الله قادر على أن لا يجعل النار محرقة ويجعلها بردا وسلاما كما كانت لإبراهيم خليل الرحمن عليه السلام، فالله سبحانه وتعالى قادر على ذلك. ولكن وإن كان المحرق الأول هو الله، إلا أنه هنا إنما يعوض الصبي من قبل الملقي، فالملقي عليه دية الجناية التي أوردها على الصبي شرعا، وليس على الله التعويض، لأن الله سبحانه وتعالى إنما جعل الصبي يحترق باعتبار الحكمة الإلهية، حيث تعلقت على أن النار تكون محرقة من نحو العلة والمعلول، جرت عادة الله على أن النار تكون محرقة، فإذا كان البناء بإلقاء الصبي لا يحترق يلزم انتفاء الحكمة الإلهية من أجل الصبي، وكيف يكون ذلك لولا وجود العلة والمعلولية بين النار وبين الحرارة وبين النار وبين الإحراق؟ لما أمكن الإنسان أن يستفيد من النار، لأنه ربما يشعل النار وإذا به لا تحرق ولا تطبخ ولا تدفئ ولا غير ذلك من فوائد النار، فلابد أن تكون النار محرقة، ويعلم الإنسان بأن النار محرقة حتى يستفيد من النار حتى الاستفادة كما ما فيها. فالله سبحانه وتعالى جلت حكمته الربانية على أن تكون النار محرقة بلا شك، والنار سواء وضع فيها الإنسان أو الجماد أو النبات أو أي شيء آخر فإنه يحرق بلا شك، لأن النار محرقة، فالصبي يحرق، والله هو المحرق الأول، هو الله سبحانه وتعالى المحرق الأول هو الله بلا شك، جرت عادة الله على ذلك أن تكون النار محرقة حتى لجسد الصبي، لأن التعويض يكون على من؟ يكون على الجان، على الذي ألقى الصبي في النار، وليس التعويض على الله سبحانه وتعالى. من المسائل التي تبحث في مسألة الأعواض مسألة الظالم والمظلوم، وهذه مسألة مهمة جدا، على أن الظالم يظلم المظلوم، فهل الله سبحانه وتعالى ينتصف للمظلوم عاجلا في الدنيا أو ينتصف له عاجلا وفي الآخرة؟ وإذا قلنا بالانتصار، هل الانتصار عقلي أم سمعي؟ يعني الدليل العقلي يدل على وجوب الانتصار، أن الله سبحانه وتعالى ينتصف ويأخذ حق المظلوم من الظالم عاجلا أو آجلا، أو الدليل السمعي يدل على ذلك والعقل ليس له حكم في هذه المسألة؟ اختلف أهل العادل في ذلك أيضا، فمنهم من قال ينتصف من المظلوم من الظالم للمظلوم في الدنيا في الحال فعلا قبل الآخرة، ومنهم من قال ينتصف فقط في الآخرة وليس في الدنيا، ربما يكون الظالم سالم، ربما يكون الظالم في دنيا متعيشا متنعما مترغبا ولا يتنغص في عيشه، ولكن يوم القيامة الله سبحانه وتعالى ينتصر للمظلومين من يد الظالم. من هو من قال في الدنيا أو في الآخرة ينتصر بالدليل العقلي؟ العقل يحكم بذلك على أنه هذا المظلوم الذي لا يمكنه أن يأخذ حقه من الظالم إذا لم ينتصر ولم يعوض آلامه ولم يعوض ظلمه، يعني مظلوميته لم تعوض، فيلزم الإجحاف بحق هذا المظلوم على أن الله سبحانه وتعالى خلق الظالم وسلطه على رأس المظلوم، مع ذلك لا ينتصر للمظلوم، لا يعوض المظلوم بالانتصار أنه يأخذ حق المظلوم من الظالم، يلزم على الله الظلم وذلك قبيح. فلذا العاقل يقول بهذا المعنى، ومنهم من قال السامع الدليل السمعي يقول بهذا المعنى، يعني الآيات والروايات تصرح على أن الله سبحانه وتعالى ينتقم من الظالم، الظالم سيفي أنتقم به وأنتقم من أنتقم به لذنوب العباد، لأنه العباد يذنبون إلى أن تصل إلى مرحلة يتكون من الذنوب كما في الروايات هذا المعنى، يتكون من الذنوب الظالم، فالظالم سيفي أنتقم به وأنتقم منه، ولكن ينتقم من الظالم أيضا للانتصار من للانتصار للمظلوم، يعني ينتصف للمظلوم من يد الظالم. المصنف يذهب إلى أن الانتصار يكون من الله سبحانه وتعالى بالدليل العقلي والنقلي، يدل عليه ذلك العقل كما يدل عليه النقل أيضا. نرجع إلى المسألة السابقة البقية منها شيء. الخامس من الوجوه التي يستحق بها العوض، ذكر خمسة وجوه. الوجه الخامس تمكين غير العاقل، أنه غير العاقل يتمكن من الإنسان العاقل فيولد عليه الآلام، مثل سباع الوحش وسباع الطير والهوام، وقد اختلف أهل العلم هنا على أربعة أقوال، فذهب بعضهم إلى أن العوض على الله تعالى مطلقا، ويعد هذا القول إلى أبي علي الجبائي، وقال آخرون أن العوض على فاعل الألم، وهو قول يحكى عن ابن أبي علي، وقال آخرون لا عوض هنا على الله ولا على الحيوان. وقال قاضي القضاة في التفصيل بأنه إن كان الحيوان ملجأ ومضطر إلى الإيلام كان العوض على الله سبحانه وتعالى، وإن لم يكن ملجأ كان العوض على الحيوان نفسه. احتج الأولون، وصلنا إلى هنا، احتج الأولون يعني القول الأول بأنه تعالى مكنه وجعل فيه ميلا شديدا إلى الإيلام مع إمكان عدم الميل، ولم يجعل له عقلا يميز به حسن الألم من قبيحه، ولم يزجره بشيء من أسباب الزاجر، لقد قرنا هذا المعنى في الأمس الماضي، مع إمكان ذلك كله وكان ذلك بمنزلة الإغراء، فلولا تكلفه تعالى بالعوض لقبح منه ذلك. احتج الآخرون بقوله عليه السلام إن الله تعالى ينتصر للجماع من القرناء، واحتج النافون للعوض بقوله عليه السلام جرح الجماع جبار، واحتج القاضي بالتمثيل، احتج على أنه من يصنع السيف والآخر يشتري السيف ويقتل شخصا، فمن تكون الدية؟ على من تكون الدية؟ على صانع السيف تكون الدية أو تكون على القاتل؟ على المباشر بلا شك، تكون على المباشر، فالله سبحانه وتعالى وإن مكن السباع لكن التمكين إذا كان بنحو الإلجاء كصانع السيف بنحو الإلجاء، لو جعل القاتل يقتل فإنه يكون على صانع السيف، أما إذا لم يكن بنحو الإلجاء فيكون على نفس المباشر وليس على التسبيب، مسألة أنه المباشر أقوى أو التسبيب أقوى، السبب أقوى.
أنت تنظر أنه تنفق بين
طيب
و الله سبحانه
وتعالى في الحيوان، يعني ثاني
الطيب لا يكون قوة على الذي يشتري الطيب، بينما يمكن الحيوان لا، ما لا يكون بين التمكين في إصال الطيب والتمكين لا سبحانه وتعالى للحيوان، ما الفرق بينهما؟ يعني سبحانه وتعالى أعطاه قدرة
تقريبا هذا جواب الشعر بالنسبة للقول، واحتج المأمون للعوض بقوله عليه السلام جرح الجمال جبال، واحتج القاضي قال القضاة بأن التمكين لا يقتضي انتقال العوض من الفاعل إلى الممكن، وإلا لوجب عوض القتل على صانع السيف بخلاف الإلجاء المقتضي لاستناد الفعل في الحقيقة إلى الملجئ، إلى الذي يكره، إلى المكره، يعني السبب أقوى من المباشر بعبارة أخرى، ولهذا يحسن ذمه دون الملجئ المكره، وبأن العوض لو كان عليه تعالى لما حسن منعها عن الألم. والجواب الأول بأنه لا دلالة في الحديث على أنه ينتصف للجماع بأن ينقل أعواض القرناء إليها. معنى الانتصاف هنا ليس بمعنى أنه ينقل عوض القرناء إلى الجماع، ليس بهذا المعنى بأن ينقل أعواض القرناء إليها إلى الجماع، وهو يصدق بتعويض الله تعالى إياها، ربما يعوضها بأنه يجعل لها مرعا خضراء مثلا وترتع في ذلك المرتع تقبل بالألم الذي تحملته من قبل، يعني هذه البهيمة العجماء تقبل الألم الذي تحملته من قبل القرناء، فيمكن التعويض أن يكون بهذا النحو كما في الروايات، وهو يصدق بتعويض الله تعالى إياها، كما أن السيد إذا ضرب ما أتلفه وعزوه قال قد انتصف من عبده الظالم، مع أنه يحتمل أنه الرواية مجازية، يحتمل استعمال مجاز، مع أنه يحتمل المجاز بتشبيه الظالم لتمكنه من القتل القرناء، وتشبيه المظلوم بالجماع لضعفه. وأما الجواب عن الثاني، الوجه الثاني، بأن المراد انتفاء القصاص، المراد الثاني أن يكون الثالث، وأما الجواب عن الثالث أي الجواب عن الوجه الرابع، الوجه الرابع الذي يقوله قاضي القضاة، أو القول الرابع في الوجه الخامس على أصح التعبير. وأما وعن الثالث يعني الجواب عن الثالث أي الجواب عن قاضي القضاة بالفرق، نجعل فرقا بين ما نحن فيه وبين صانع السيف، فإن القاتل ممنوع من القاتل وعنده اعتقاد عقلي يمنعه عن الإقدام على القاتل، بما أنه عاقل قد منعه الشارع، كلفه الشارع أنه لا يجزو أن يقتله، كما عنده اعتقاد عقلي، يعني دعنا عن الشر، العقل أيضا يقول لا يجوز لك أن تقتل الآخرين وتتلف الآخرين عقلا، وعنده اعتقاد عقلي يمنعه عن الإقدام على القاتل، فلهذا لم يقل بوجوب العوض على صانع السيف. هنا لم يكن العوض على صانع السيف، لماذا؟ لأن المباشر أقوى من السبب، فبما أن المباشر أقوى للقدرة للاختيار للعقل، فلذا يكون العوض على الجاني القاتل وليس على صانع السيف وليس على السبب، بخلاف ما نحن فيه، هذا هو الفرق. بالفرق فإن القاتل ممنوع من القاتل شرعا، كما عنده اعتقاد عقلي يمنعه عن الإقدام على القاتل، فلهذا لم يقل بوجوب العوض على صانع السيف، بخلاف السبع ما نحن فيه. وعن الرابع أنه قد يحسن المنع منا عن الحسن إذا كان لذلك المنع وجه حسن، ربما أنه نمنع إذا كان في المنع وجه حسن، كما أنه يحسن منا منع الصبيان عن شرب الخمر، ومنع المعاقب عن العقاب مثلا، الذي يريد يعاقب مثلا الجاني نمنعه عن العقاب، ننصحه بأنه الله سبحانه وتعالى يحب المحسنين، فربما يمتنع عن العقاب، المعاقب الذي يريد أن يعاقب الآخرين ربما يمتنع عن العقاب. قال بخلاف الإحراق عند الإلقاء في النار والقتل عند شهادة الزور. المثال الأول، جرت العادة الحسية من الله سبحانه وتعالى أن هناك تكون محرقة، فإذا ألقي الصبي في النار لابد أن يحرق، والتعويض لا يكون على الله وإن كان هو المحرق الأول، إنما التعويض على الملقي الذي يلقي الصبي في النار. المثال الثاني، والقتل عند شهادة الزور، جرت العادة الشرعية في مقابل العادة الحسية. جرت العادة الشرعية أو الأولى سميها العادة التكوينية، جردت العادة التكوينية بأن النار تحرق، وجرت العادة الشرعية بأنه بعد الشهادة يحكم الحاكم الشرعي، لأن الرسول الأكرم قال إنما أقضي بينكم بالبينة والأيمان، فلو شهد الشاهدان وإن كان شهادته مازورا في الواقع، ولكن الحاكم الشرعي مكلف شرعا جاءت عادة الله في الأحكام الشرعية أن الحاكم بشهادة البينة وإن كان زورا بشهادة البينة يحكم حسب شهادة البينة فربما يقتل الجاني مثلا بشهادة البينة، البينة شهدت على أن فلان جاني قتل متعمدا، فربما يقتل الجاني ولكن يتبين بعد ذلك بأن البينة قد كذبت وشهدت زورا وبطلانا. هنا لا يعوض الجاني من الله سبحانه وتعالى، إنما يعوض من قبل البينة التي شهدت الزور، لذا الدية تكون على البينة وليس على الله سبحانه وتعالى. أقول إذا طرحنا صبيا في النار فاحترق، فإن الفاعل للألم هو الله تعالى بلا شك، المحرق الأول هو الله سبحانه وتعالى، والعوض لكن على من؟ والعوض علينا، والعوض علينا لأن الألم واجب، إنما الألم من الله باعتبار الألم واجب في الحكمة الإلهية من حيث إجراء العادة، والله تعالى قد منعنا من طرحه، منعنا أن نطرح الصبي في النار ونهانا عنه، فصار الطارح الفاعل والجاني صار كأنه الموصل إليه الألم، كأنما هو الذي أوصل الألم، فإن المباشر يكون هو يعني الجاني المباشر يكون هو المعوض وليس الله سبحانه وتعالى المعوض، كأنه الموصل إليه الألم، فلهذا كان العوض علينا دونه تعالى. وكذا إذا شهد عند الإمام عند الحاكم الشرعي شاهد الزور بالقاتل فإن العوض على الشهود، وإن كان الله تعالى قد أوجب القاتل، جرت العادة التشريعية على أن الله سبحانه وتعالى أوجب القاتل بعد البينة وإن كان زورا، والإمام تولى القاتل، الإمام والحاكم الشرعي تولى القاتل أيضا بشهادة الزور، وليس على الحاكم الشرعي عوض لأنهما أوجبا لشهادتهما على الإمام، باعتبار البينة أوجبت لشهادتهما على الإمام إيصال الألم إليه من جهة الشهر، باعتبار الإمام يقول إنما أقضي بينكم بالبينة والأيمان وشهدت البينة، فيقضي الإمام ولا شيء عليه حتى لو كانت الشهادة شهادة زور، إيصال الألم إليه إلى الجاني إلى القاتل مثلا من جهة الشرع، فصار كأنهما الشاهدان البينة فعلت القاتل وليس الله سبحانه وتعالى هو القاتل، وإن كان القاتل بحكم الله لأنه الله قال للحاكم الشرعي اقضي بالبينة، فالقاتل يكون قاتل شرعي بحكم الله، ولكن كأنما في الواقع والحقيقة هذه البينة التي قتلت ذلك الشخص حيث شهدت زورا وبطلانا. لا يقال هل لا وجب العوض عليه تعالى لأنه هو الموجب على الإمام قتله، لماذا الله سبحانه وتعالى لا يعوض مع أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أوجب على الإمام والحاكم الشرعي أن يقتل هذا الجاني ولو كان بشهادة الزور؟ لأننا نقول أن قبول الشاهدين هذه عادة شرعية، جرت العادة الشرعية على أن الحاكم يحكم بالبينة وباليمين، أن قبول الشاهدين عادة شرعية يجب إجراؤها على قانونها كالعادات الحسية، وكما يجب العوض على الملقي للطيف في النار قضاء لحق العادة الحسية والتكوينية، كذلك وجب العوض هنا على الشاهدين قضاء لحق العادة الشرعية والتشريعية، والمناط هو الحكمة المقتضية لاستمرار العادات الشرعية أو التشريعية والتكوينية. قال والانتصاب عليه تعالى من الظالم للمظلوم واجب عقلا وسمعا. أقول اختلف أهل العدل في ذلك، فذهب قوم إلى الانتصاب للمظلوم من الظالم واجب على الله تعالى عقلا لا نقلا، لأنه هو المدبر، الله سبحانه وتعالى هو الذي يدبر شؤون العباد، هو المدبر لعباده، فنظره نظر الله سبحانه وتعالى كنظر الوالد لأولاده، فنظر الخالق لمخلوقاته كنظر الوالد لأولاده، فكما يجب على الوالد الانتصاب إذا صار بين الأولاد نزاع ورأى بعض الأولاد أجحف بعض الآخر وظلم البعض الآخر، من ينتصب من ذلك الولد الظالم؟ الوالد هو الذي ينتصف منه يؤدبه مثلا لماذا ظلمت أخاك، فالوالد هو الذي يؤدب، فكذلك الله سبحانه وتعالى هو الذي يعوض. كنظر الوالد لأولاده فكما يجب على الوالد الانتصاب كذلك يجب عليه تعالى قياسا للغائب على الشاهد، باعتبار الله سبحانه وتعالى غائب يقال على الشاهد، يعني ما بالحس دليل على ما ليس بالحس. وقال آخرون منهم من العدلية إنه يجب سمعا وليس عقلا، لأن الوالد يجب عليه تدبير أمر أولاده وتأديبهم، أما الانتصاب التأديب والتدبير غير الانتصاب، الانتصاب هو بمعنى التعويض وبمعنى أخذ الأرش، أما الانتصاب بأخذ الأرش من الظالم ودفعه إلى المظلوم فلا نسلم وجوبه عقلا، بل يحسن منا تركهم إلى أن تكمل عقول من؟ عقول الأولاد، إلى أن تكمل عقولهم لينتصف، أو تكمل عقول المظلومين، إلى أن تكمل عقول المظلومين لينتصف بعضهم من بعض، المظلوم يأتي يوم ويأخذ حقه من الظالم. والمصنف رضوان الله تعالى عليه اختار وجوب الانتصاب، الهاي يرجع الانتصاب، وجوب الانتصاب عقلا وسمعا. أما من حيث العاقل فلأن ترك الانصاف منه تعالى يستدعي ضياع حق المظلوم المسكين، لأنه تعالى مكن الظالم السبع الضاري وخلى بينه وبين الظلم يفعل ما يشاء كصدام اللعين، مكنه على ذلك، وخلى بينه وبين الظلم قدرته تعالى على منعه، يعني كان يقدر أن يمنع الظالم ولكن لما يمنعه، ولم يكن المظلوم من الانتصاف، ولم يمكن المظلوم، لم يمكن المظلوم السجناء الآن في قعر سجون صدام، لم يتمكنوا أن يتخلصوا من الظلم ويثوروا ضد الظلم ضد الطغاة، ولم يمكن المظلوم من الانتصاف، فماذا يعمل هذا المظلوم؟ فلولا تكلفه تعالى بالانتصاف على أن الله مكلف، يعني واجب من باب اللطف من باب العدل الإلهي، نقول واجب الله مكلف أن ينتصف للعباد، فلولا نعم تكفله، يعني فلولا أنه الله سبحانه وتعالى متكلف، تكلفه أو تكفله بلا فرق، أن الله سبحانه وتعالى متكلف ومتكفل، يعني يجب على الله من باب العدل الإلهي كما أنه هو كفيل، هو الوكيل وهو الكفيل، فلولا تكلفه وتكفله تعالى بالانتصاب لضاع حق المظلوم، وذلك قبيح عقلا، الله سبحانه وتعالى منزه عن الظلم. وأما من حيث السامع فلورود القرآن بأنه تعالى يقضي بين عباده، ولوصف في المسلمين له تعالى بأنه الطالب، أين الطالب؟ الطالب أن يطلب، يعني من أسماء الله الطالب، يا طالب، يعني يطلب حق المظلوم من الظالم، ولوصف المسلمين له تعالى بأنه الطالب أن يطلب حق الغير من الغير، من أسماء الله الطالب. قال فلا يجوز تمكين الظالم من الظلم من دون عوض في الحال، في الحال فعلا يعوضه يوازي ظلمه، الآن يبتليه بالسرطان بحيث يوازي ظلمه فعلا، دعنا عن أنه يوم القيامة أيضا يكون له العقاب في كل في مقام، كل قتلة مؤمن واحد فإن له نار جهنم مخلدة، فكيف إذا قتل الآلاف من الأبرياء المؤمنين، مثلا العشرات والمئات والآلاف من الأبرياء المؤمنين، فكيف لا يخلد في النار؟ قال فلا يجوز تمكين الظالم من الظلم من دون عوض في الحال يوازي ظلمه. أقول طبعا عوض عقاب للظالم كما أنه عوض للمظلوم أيضا، يعني المظلوم عندما يتحمل الظلم أيضا يعوض بهذا التحمل، يعوض في الحال، يعني الآن يعوضه كما أنه يعوضه يوم القيامة. أقول هذا فرع على وجوب الانتصاب، يعني لو قلنا بوجوب الانتصاب كما هو الحق عقلا ونقلا يجب الانتصاب، هذا فرع على وجوب الانتصاب، إذن تكفل وتكلف لا فرق في ذلك، هذا فرع على وجوب الانتصاف، وهو أنه هل يجوز أن يمكن الله تعالى من الظلم من لا عوض له في الحال يوازي ظلمه؟ فمنع منه المصنف، قال لا يجوز ذلك. وقد اختلف أهل العدل هنا، فقال أبو هاشم والكعبي إنه يجوز، لكنهما اختلفا. فقال الكعبي يجوز أن يخرج من الدنيا ولا عوض له، المسكين المظلوم يخرج من الدنيا ولا يعوض، ولا عوض له يوازي ظلمه، أو الظالم يخرج من الدنيا ولا يعوض بالعقاب مثلا. الظاهر أنه العوض لا يأتي بمعنى العقاب، العوض لا يأتي بمعنى العقاب، إنما العوض يكون في مقابل الآلام والمظلومية، ولا عوض له يوازي ظلمه. وقال إن الله تعالى يتفضل عليه بالعوض، إذن يتفضل على من؟ يتفضل على المظلوم، يتفضل على المظلوم بالعوض المستحق عليه، ويدفعه إلى المظلوم، أو لا يتفضل على الظالم، أي يتفضل على الظالم بالعوض المستحق عليه ويدفعه إلى المظلوم، ذلك العوض يدفعه إلى المظلوم. وقال أبو هاشم لا يجوز، بل يجب التبقية، يعني لابد أن يبقيه، لأن الانتصاف واجب والتفضل ليس بواجب، التفضل من الله ليس بواجب، أما الانتصاف واجب كما مر سابقا، والتفضل ليس بواجب، فلا يجوز تعليق الواجب بالجائز، الانتصاف واجب يعلقه بالتفضل الذي هو جائز، لا يمكن ذلك، لا يجوز تعليق الواجب بالجائز. وقال السيد المرتضى علم الهدى إن التبقية تفضل أيضا، إذا كان الله سبحانه وتعالى يبقيه، إن التبقية تفضل أيضا، فلا يجوز تعليق الانتصاف بالتبقية، فلهذا أوجب العوض في الحال، يعني حالا يعوض، واختاره المصنف لما ذكرنا من الوجه العقلي. قال فإن كان المظلوم من أهل الجنة، نعم لما ذكرنا، لا واختار المصنف لما ذكرنا من الوجه العقلي على أنه لماذا يكون في الحال. قال فإن كان المظلوم من أهل الجنة، الآن إذا كان الله سبحانه وتعالى يعوض المظلوم بناء على أنه يعوضه في الدنيا وفي الآخرة، في الآخرة كيف يعوض المظلوم؟ إن كان من أهل الجنة المظلوم وأراد أن يعوضه، فكيف يكون التعويض؟ هل يعوضه آنه، يعني يعطيه الجنات فعلا ويتركه ويقطع عنه العوض مثلا بعد ذلك، ينتهي العوض الذي كان يستحق، أو لا لابد من ديمومية العوض؟ الظاهر أنه لابد من ديمومية العوض. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى العوض كان عبارة عن النافع الذي يقابل الآلام، فإذا كان يوما ما من الأيام يقطع ذلك العوض على أنه انتهى مثلا مدة العوض، أو انتهت قيمة العوض أفرض، أو انتهى مقدار العوض، إذا كان يقطع العوض على أنه قد انتهى مقدار العوض، يلزم رجوع الألم مرة ثانية للعبد المسكين، يلزم أنه العبد يتألم عندما ينقص تلك العوض، فعليه لابد على الله سبحانه وتعالى أن يجعل العوض دائمي، وجعل العوض دائمي أن يقسم العوض إلى أجزاء بأجزاء أبدية مثلا، إن صح التعبير بأجزاء أبدية، فيخلده في الجنة حيث يقسم له العوض عليه في الجنة، بحيث يجعل له في كل ساعة فرحة مثلا، في كل ساعة نعمة، في كل ساعة فاكهة، حتى ما شئت، على كل يقسم العوض على المؤمن في الجنة، لأنه لو أعطى العوض بتمامه فعلا وفي الحال يلزم الألم بعد ذلك، بعد إتمام العوض وأخذ العوض يلزم أنه العاب يتألم، وهذا ينافي معنى العوضية، العوضية أنه مقابل تحمله الألم الأول، فإذا كان يتألم مرة ثانية يحتاج إلى عوض ثاني، وهكذا يلزم التسلسل. فالأولى أن يقال أنه العوض أبدي سرمدي، فالمؤمن يكون خالدا في الجنة.
أما بالنسبة للعقاب، العوض العقابي، العقاب بالنسبة للظالم كلما تحمل الظالم العقاب فإنه يخفف عن جرمه، يخفف عن جنايته وعن عقوبته، فتحمل العقاب يكون تخفيف بالنسبة إلى الظالم. قال فإن كان المظلوم من أهل الجنة فرق الله تعالى أعوضه على الأوقات في الجنة، أو تفضل طبعا على الأوقات، هذا مجاز في التعبير، وإلا يوم القيامة ليس هناك واخذ، كل يوم يوم القيامة 50,000 مما تعدون، 50,000 سنة مما تعدون، فعليه هناك ليس واخذ، باعتبار الوقت يكون من حركة الكواكب، والكواكب تندثر يوم القيامة وتكون هباء منثورا، فلا وقت في الجنة، فالجنة أبدية، لكن بعض تسامح تعبير يقال في جميع الأوقات. أو تفضل عليه بمثلها، بمثل تلك الأعواض، وإن كان من أهل العقاب كالظالم أسقط بها، أسقط بالأعواض جزء من عقابه، بحيث لا يظهر له التخفيف بأن يفرق الناقص على الأوقات. أقول لما ذكر وجوب الانتصاب بيّن كيفية إيصال العوض إلى مستحقه، واعلم أن المستحق للعوض إما يكون مستحقا للجنة كالمؤمن، أو يكون مستحقا للنار، إذن العوض يكون عوض جنة وعوض نار، هذا يدل على أنه العوض، وإن كان الظاهر معنى العوض هو عبارة عن الجنة، ولكن هنا المراد من العوض العام من الجنة ومن النار، إما يكون مستحقا للجنة كالمؤمن أو النار كالكافر. فإن كان مستحقا للجنة فإن قلنا أن العوض دائم فلا بحث، انتهى الكلام. وإن قلنا أنه منقطع توجه الإشكال، وهو بأن يقال لو أوصل العوض إليه ثم انقطع عنه حصل للعبد الألم مرة ثانية بانقطاع العوض، يحصل أو لا يحصل؟ يحصل الألم، واقعا يحصل الألم، ثم انقطع عنه حصل له الألم بانقطاعه. والجواب من وجهين: الأول إنه يوصل إليه عوضه متفرقا، وليس كل العوض في آن واحد في زمان واحد، إنما يفرقه على جميع أوقاته في الجنة إلى 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 ما لا نهاية، لأن الجنة أبدية. لما مثلا إذا أحسنت، عندنا رواية يقول إذا أحسنت فلا تقطع الإحسان، لأنه بعد قطعك للإحسان يتألم العبد. هذا الفقير عندما تحسن عليه كل يوم أفرض، إذا قطعت عنه الإحسان يتألم منه، على كل يتحمل الألم مرة أخرى. يقول أنت أنا أتحمل الألم فعلا على أنك تعوضني، ثم لما تعوضني مرت تقطع عن العوض، ينقطع عن العوض ويرجع لي تلك الآلام، فلماذا أتحمل الآلام لعوض غير دائم؟ نعم، تتحمل الآلام لعوض غير دائم، عوض دائمي ولا نطيع الله، عوض دائمي ولا نأتمر بأوامر الله ولا ننتهي بنواهي الله، عوض دائمي ولا نتحمل المصائب والآلام، فكيف إذا لم يكن عوض دائم؟ وين أنت نايم وجدك بالشر؟ الأول إنه يوصل إلى عوضه متفرقا على الأوقات بحيث لا يتعين له انقطاعه فلا يحصل له الألم. الثاني، الجواب الثاني، أن يتفضل الله تعالى عليه بعد انقطاعه بمثله، صح؟ ينقطع العوض، ولكن بمجرد أن ينقطع يعوضه بمثل ذلك العوض، إلا أن الفرق العوض الأول يكون على نحو الاستحقاق، لأنه العوض هو فيه نوع من الاستحقاق، ولكن الثاني يكون على نحو التفضل، والله هو المتفضل على عباده، إلهي عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك. إما على كل لا بد أن يكون متعوضا، دائما يكون متعوضا، إما نفس العوض الأول يقسم على جميع الأوقات، أو أنه عوض مثيل لذلك العوض الأول. نعم، وإن كان مستحقا للعقاب جعل الله تعالى عوضه جزءا من عقابه، بمعنى أنه يسقط من عقابه بأداء ما يستحق من الأعواض، إذ لا فرق في العاقب بين إيصال النفع ودفع الضرر في الآثار، عند العاقب لا فرق دفع الضرر مثل جلب المنفعة، وربما دفع الضرر أولى من جلب المنفعة، فإذا خفف عقابه عقاب الظالم وكانت آلامه عظيمة، علم أن آلامه بعد إسقاط ذلك القدر من العقاب أشد، ولا يظهر له أنه كان في راحة، أو نقول إنه تعالى ينقص إما بهذا المعنى تخفيف العذاب، أو نقول أن الله تعالى ينقص من آلامه ما يستحقه من أعواضه. الكافر إذا استحق شيئا من العوض فإنه ينقص من آلامه، من عقابه، يخفف من عقابه إذا استحق العوض. إنه تعالى ينقص من آلامه ما يستحقه من أعواضه متفرقا على الأوقات، بحيث لا يظهر له الخفة من قابل، بحيث لا يشعر أنه قد خفف عنه العذاب، لأنه لو شعر أنه قد خفف عنه العذاب يلزم أن يكون في راحة، والظالم لا يكون في راحة يوم القيامة. فلذا يقسم ذلك على جميع أوقاته. والحمد لله رب العالمين.